أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب بكاء الوالدين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيصلة أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. هذا الأثر أثر صحيح، أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2898. في هذا الحديث بيان شناعة شأن العقوق، وهذا الحديث قد مر بنا في باب لين الكلام لوالديه، وقد اختصره الإمام البخاري هاهنا وذكره تحت هذا الباب: بكاء الوالدين لبيان خطورته. فكرر هذا المعنى مرة أخرى وأفرده بباب لبيان خطورة شأن هذا الأمر: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. قال: باب دعوة الوالدين. الحديث 32. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الحديث حديث حسن، رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في دعوة الوالدين، وكذلك رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم. قوله ثلاث دعوات مستجابات لهن، أي لالتجاء أصحابها إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر. هذا يفيدنا أمرا هاما في شأن إجابة الدعاء: الأسباب التي تكون سببا، أو هذه الأمور التي تكون سببا في إجابة دعوة العبد. فمن ذلك أن تكون هذه الدعوات بصدق خارجة من قلب منكسر رقيق، فهذا على مظنة القبول إن شاء الله تعالى. وفي فقه هذا الحديث أو مما يستفاد منه: أولا، أن المظلوم لا ترد دعوته مسلما كان أو كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم، قال هذه التي هي الاستغراقية أو ما يسمى بآل الجنسية، دعوة المظلوم، فتعم كل مظلوم سواء كان هذا المظلوم مسلما كان أو كافرا، دعوة المظلوم. قال: ودعوة المسافر، فدعوة المسافر مستجابة لأن دعاءه لا يخلو من الرقة دائما أبدا. لماذا أنيطت الرخص بالسفر؟ لأن الشرع اعتبر شأن المشقة النفسية والمعنوية بجانب المشقة البدنية. الآن مع وجود وسائل المواصلات ممكن تكون مريح وسهلة، ويستطيع أن يكون السفر شيء من الاستمتاع لا من القطعة من العذاب، لكن اعتبرت المشقة المعنوية، الغربة، أنه يفارق أهله وبلده وناسه، اعتبر هذا أمرا جديرا بأن تنط به الرخص. فشأن المسافر شأن يدعوه إلى أن يكون رقيق القلب، إحساسه بالغربة هذا قد يلين قلبه. فيقول: دعوة المسافر مستجابة لأن دعاءه لا يخلو من الرقة. وبطبيعة الحال دعوة المسافر هذا السفر ينبغي أن يكون في سفر جائز لا يعصى الله تعالى فيه. قال المناوي: أما المظلوم فلظلامته وقهره، لما يقع عليه من قهر، فالله عز وجل يتقبل دعاءه لأنه يخرج من قلب ذليل منكسر، فيكون هذا على مظنة القبول. وقال: وأما المسافر فلغربته ووحدته. أما الثالث فهو دعوة الوالدين على ولدهما، دعوة الوالدين على ولدهما إذ الأبوان يتحملان أذى الولد ويعفوان ويصفحان، وإذا انقطع أكبر رجائهما من الولد اشتد ارتباط قلوبهما، فلا بد أن تكون دعوتهما مستجابة. لذلك قال المناوي: أما الوالد فلرفعة منزلته. يبقى إيه؟ أما المظلوم فلظلامته وقهره، أما المسافر فلغربته ووحدته، أما الوالد فلرفعة منزلته. ففي ذلك بيان إلى أن أهم حقوق العباد حق الوالدين، وهما يستحقان التواضع من الولد، ويستحقان التوقير والاحترام والتلطف لهما بالقول والعمل، حتى يدعو لأولاده دعاء حسنا مستجابا عند الله، لأنه بطبيعة الحال هو الآن يصنع شيء عكس ما جبل عليه. يعني إذا دعا عليه إذن هذا يصنعه لشناعة شأن عقوق هذا الولد بوالديه، إنه عكس الفطر، عكس الغريزة التي جبل عليها. إذن فدعوة الوالد على ولده مستجابة، وهنا تكون بالمعنيين، دعوته عليه ودعوته له، أيضا على معنى أنه يكون دعاءه على مظنة القبول إن شاء الله تعالى. الحديث 33. قال البخاري: حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ فنطق الولد وهو رضيع: قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. هذا الحديث حديث ماتع، وقد أورده الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الأنبياء باب واذكر في الكتاب مريم. أخذ من مقدمة الحديث ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم، فلذلك أورده في هذا المقام، وأورده الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، فالأصله في الصحيحين. في هذا الحديث أولا بيان ما اشتمل عليه من ألفاظ. أما الراهب فهو الذي يعتزل الناس ويفرغ لعبادة ربه في دير من الأديرة، والصومعة مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد بقصد الانفراد، ثم أطلقت بعد ذلك على دير النصارى. قوله يؤثر صلاته أي يمضي في صلاته مرجحا حق الصلاة. المومسات هي المرأة المجاهرة بالفجور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صاحب جريج. ما المهد؟ المهد هو السرير يهيأ للصبي ويوطأ لينام، والمراد في السن الذي يلزم السرير فيه غالبا، إشارة إلى أنه تكلم صغيرا جدا قبل أوان الكلام. زيادة في مهد هذه التقييد فيها يدلل على أنه لم يكن قد بلغ مبلغ الأطفال في الكلام. قوله: قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ فقال: إن جريجا كان رجلا راهبا. الرهبنة أصلها من الرهب أي الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها. سبحان الله، كأن في هذا دلالة على أن من أراد أن ينقطع من أمر الدنيا فإن أفضل شيء يسوقه إلى هذا المعنى هو الخوف. يعني إذا أردت أن تصل وأن تتبلغ منزلة الزهاد في الدنيا فطريقك إلى هذا الخوف، الخشية. فقال: والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها، حتى إن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى المسلمين عنها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. قال: في صومعة له، قلنا الصومعة هذا هو بيت النصارى. ثم قال: وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. قولها تختلف إلى الراعي مقصود بها أنها تتردد عليه، وكان منهم ما يكون من فجر وفسوق وفحش. فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، أي أنه اجتمع عليه أمران، إما أن يجيب أمه وإما أن يتم صلاته. فكان يقول هو في نفسه: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أي أنه كان يرجو أن يوفقه الله جل وعلا إلى اختيار الأفضل، لذلك هو سوف يميل إلى المرجوح. واسمعوها وخذوها قاعدة: ميلك إلى المرجوح في وجود الراجح في مرتبة عفو الله. وهذا دليل، هو مال إلى المرجوح ثم عفى الله عز وجل عنه، وكان ما كان في آخر هذه القصة. يعني عندنا راجح ومرجوح، الراجح أنه كان يجيب أمه لكن اختلطت عليه الأمر فمال إلى المرجوح الظاهر، يعني تبدل. فهكذا شأن الفقيه، قد يتبدل له يعني في ظاهر الأمر أحد القولين، والقول الراجح والأدلة في الاتجاه الآخر لكنه قد تاهت عنه، مثل هذا فمال إلى المرجوح في وجود الراجح، قالوا هذا في منزلة عفو الله. إنما هو ميله إلى المرجوح وعدم استقصائه في الاجتهاد ذلك يكون في مرتبة العفو، يعني في حدود ما استطاع. هو كان ممكن يبحث أفضل من كده وينتظر في البحث ويتأنى فيه، لكن في حدود الأدوات التي كانت في يده اجتهد في ذلك وقال بهذا القول، فهو في مرتبة العفو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كان وسعه في هذا الوقت. فهنا ماذا كان يصنع جريج؟ يعني يصلي وهو الظاهر أنه يتم الصلاة، هذا الأمر الظاهر، وأمه تدعوه، حق الله وحق البشر، حق الله حق البشر، من يقدم؟ فهو مال إلى تقديم حق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وتبين بعد ذلك أن هذا الأمر كان هو المرجوح لا هو الراجح في حقه، لذلك عفى الله عنه وكان الفتح له في ختام هذه القصة كما سيأتينا. يعلق الحافظ في الفتح على هذا المعنى فيقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يجيبها. قال الحافظ: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، ففي ذلك بيان إلى أن فضل العلم على العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم، يعني التزود في شأن العلم فضل، ليس هو العلم الضروري، لا، إذا زدت عندك أمران علم وعبادة أيهما يقدم؟ قال: فضل في علم، زيادة في علم، خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. ففيه بيان لفضل العلم وأن العالم خير من العابد، وأن العالم خير من العابد. طبعا القصة مليئة بالفوائد. قال: فرأى أن يؤثر صلاته، أي أن يستمر في صلاته ويقدمها على إجابة ندائها وطاعتها، طاعة أمه. انظروا، صرخت به، هذا فيه الدلالة على أنه كانت تريده في أمر مهم، ولذلك كانت تصرخ فيه. يعني ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فنادته فسألته، لا، قال فصرخت به، فهذا دلالة على أنها نادته بصوت عال لأهمية ما كانت ترجوه فيه. ولذلك أجاب الله دعوتها فقالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. المومسة هي الزانية، وهذا شاهد الباب، لأن البخاري جعل الباب باب دعوة الوالدين، أي أن في ذلك تحذير للولد من أن يغضب والديه، فيدعو أحدهما أو كلاهما عليه، فهو على مظنة هذه الدعوة، على مظنة القبول، حتى وإن كان الظاهر أنه لم يخطئ في الظاهر، يعني قدم حق الله تعالى، لكن دعوة الوالد مستجابة. انظروا في هذا الحديث، بعض مشايخنا تكلم على أحكام شاهد التلفاز والسينما وكذا، فيقول: تناله دعوة أم جريش. نعم، فالنظر إلى وجوه المومسات، فكان يقول إنها عقوبة، إن مجرد النظر إلى وجوه أمثال هؤلاء ممن لا يعرف عنهم إحصان، وممن هم متهمون في أعراضهم، فمثل ذلك مع عدم التمييز طبعا، يعني احنا ما نقولش ان الناس ان كل دول كذا، لا نرميهم بالباطل نعوذ بالله، لكن يعني هم سيئوا السمعة على اقل الاقوال، فالنظر في وجوه هؤلاء عقوبة. نظر ان انت تبقى باصص في وش فلانة بس، حتى لو حيقعد يقول لك انا ما يعني لا تستثار شهوتي ولا يحدث من ده اي شيء، مجرد النظر الى وجوه هؤلاء عقوبة. لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، أي من الزنا، فقال: ممن؟ ممن؟ أي من فعل هذه الفاحشة؟ قالت: من جريج. انظروا ها هنا، هذا شأن دائما أبدا، رمتني بدائها وانسلت، شأن أهل المعاصي والفجور، يعني دائما أبدا يريد أمثال هؤلاء أن يلطخوا سمعة الرموز، انه هو اصله هو لو وصل العابد او العالم او الداعية او الشيخ او الاخ الملتزم فلان الفلاني بيعمل كذا، خلاص كل الناس تعمل، ويبقى كده خلاص مستساغ بقى ان هو اي حد يقع في مثل ذلك، اذا كان الرمز يصنع، فاذا كان رب البيت بالضف ضارب فشيمة اهل البيت كلهم الرقص، خلاص كله بقى يعمل كده. شوفوا هي لماذا اختارت من بين الناس جريش، هي دي بقى ضرب الرموز، رمتني بدائها وانسلت، لا انت اللي بتعمل كذا وكذا وكذا. وهكذا شأن اهل المعاصي، يرون دائما الناس جميعا عشان يسوغ لنفسه فعل المعصية، يرون الناس جميعا يصنع نفس المعصية، كل اللي بيشرب خمر يقول لك كل الشارع بيشرب خمر، فلان بيشرب وفلان وفلان وفلان، مش شايف في الناس كلها الا اللي زيه. قالت: من جريج. قال: اصاحب الصومعة؟ وفي هذا الاستفهام استفهام استنكاري، يعني كيف مثل ذلك صاحب الصومعة الرجل العابد الزاهد هذا؟ قالت: نعم، هذا قول الزور. قال: اهدموا صومعته. وفي هذا خطأ الملك، الملك أخطأ لأنه لم يسمع، نعم، فحين قضى على جريج دون أن يتثبت من شأن هذه الدعوة. والمصيبة في المسألة أن دائما أبدا كلام النساء في قضايا الأعراض مصدق عند الناس، ودي نقطة ضعف شهيرة بالذات في البيئات الشرقية وفي مجتمعاتنا، يعني ان لو واحدة قامت وقالت ده فلان ده كان بيعاكسني او الفلان ده كان بيعمل، هو الراجل عفيف وما كانش منه اي شيء، الناس تقعد تقول اه احتمال اكيد كان كده، هو يعني هتتبلى عليه ليه. فطبعا هذا الامر امر غير صحيح تماما، ولا يتناسب مع قواعد الشرع، لانه قد يظلم الرجل هكذا دون ان يصنع شيء. قال: اهدموا صومعته واتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، أي كسروا صومعته، في المصنف أنهم كسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، كل هذا ولم يصنع شيئا، أصابته في كل هذا محنة دعوة أمه. ف فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. وبهذا تحقق دعاء أمه حين قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. فلم يتعد ما حصل دعاءها، إذ لم تدعو عليه أن يواقعهن والعياذ بالله. يعني هي فقط قالت له هتشوف، فهو أول ما قعد بقى. وهذا من فهم جريج أيضا، أنه أول ما حدثت به البلية كأن به ينظر في شأنه، إيه السبب، ما الحكمة، لماذا يحدث في هذا، أنا رجل منقطع للعبادة، إيه الخطأ اللي أنا أخطأته، فكأنه يراجع نفسه. فلما مر به على هؤلاء تفطن إلى الأمر فتبسم، كأنه كان في حيرة شديدة ليجيب عن هذا السؤال الحائر في نفسه، لماذا يحدث لي ذلك، لماذا ابتلاني الله. ففهم فتبسم، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم، ما إيه في إيه؟ انظروا إلى رده، يعني تستشعروا قوته. وهكذا ثبات الحق، إن هي ساعة ما هي بتقول له ما تزعم هذه، فلو كان ساعتها يعرفها أو كان بينه شيء لتردد، فرد بكل قوة: إيه في إيه؟ ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك، أي أنك أنت الذي زنيت بها. قال جريج: انظر هذه القوة في الرد، أنت تزعمين؟ وها هنا أبدا لا بد أن يتردد المخطئ لا محالة، فها هنا حين يواجه بالحق لا يستطيع، وهو دلالة على صدقه، لذلك كان يتكلم بهذه القوة. فقال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ وهذا مما يدل على ثقته بالله، لأن جريج هذا ما كان يوحى إليه يعني، عشان حتى يعني، لكن الله كأن الله عز وجل ألهمه هذا الأمر، وإيش عرفه يعني إن الولد حينطق في المهد. هذا يدل على ثقته بالله تعالى وتوكله عليه، وأنه كان يعلم يقينا أن الله سيبرئه، وقد كان ذلك كما صنعت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، قالت: والله ليبرئني الله من فوق 7 سماوات. هذا دلالة على يقينها، وكانت صغيرة إذاك لا يعني تحسن مثل ذلك، وهي حديث الإفك لما تراجعوه تجد فيها كلام مثل هذا. قالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها حين انتقلت إلى بيت أبي بكر، فدخل عليها وقال: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب فاعترف وتاب تاب الله عليه. غلت الدماء في عروقها، فكأنها أحوجت إلى الرد، تقول هكذا: فنظرت إلى أبي فلم يجب، فنظرت إلى أمي فلم تجب، تقول: فتكلمت كلاما لم أكن لأحسنه، وقالت في مثل هذا: والله لا يبرئني الله من فوق 7 سماوات. انظر إلى هذا اليقين العالي بالله سبحانه وتعالى والتوكل الذي ما بعده توكل. في صحيح المصنف، في صحيح المصنف يعني يقصد صحيح البخاري، أن جريج توضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ وكأنه ألهم مثل ذلك. فقال راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ في الصحيح قال في لفظ الأدب هنا قال: ردوها كما كانت، وفيه بيان زهد جريج في الدنيا وعدم تعلق قلبه بها، أنه لما عرض عليه الذهب والفضة ما ارتضى ذلك. وفي صحيح البخاري قال: لا، إلا من طين. خليها كده. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم، أي أدركتني دعوة أمي أن أنظر في وجه المومسات. وفيه تذكر المرء ذنبه عند البلاء، أنه دائما أبدا حين يحدث له البلاء أول شيء يقعد يتذكر ذنوبه، وتذكر دعاء من دعا عليه. قال الحافظ ابن حجر في بيان فوائد هذا الحديث، قال في الحديث: إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، لأن الاستمرار فيها نافلة، وإجابة الأم وبرها واجب. هنا الإشكالية وقع من أين؟ حين لم يستطع المقارنة هذه، عنده واجب وعنده مستحب، أيهما؟ وفيه رفق المؤدب بمن يلي أمره إذا اقتضى الأمر ذلك، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدعو عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. الله، صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. أربعة، فيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه. يبقى العبادة تبلغك مثل ذلك، العبادة تبلغك منزلة اليقين والرجاء، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. خمسة، فيه أن الأمرين إذا تعارضا بدأ بأهمهما، إذا تعارضا بدأ بالأهم، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الوقت تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. شفتوا المعاني في الحديث جميلة، حديث ماتع لا محالة يعني. وفيه إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. شفتوا دي؟ هي دي لو أقسم على الله لأبره، إنه بيبقى باختياره، يبقى عايز حاجة معينة ويطلبها من الله عز وجل ولا يخطئه. وفيه السابعة أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة، وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر اشتد عليه أمر من الأمور قام فصلى. أيضا من الفوائد الخاصة، طبعا الحديث ده مليء بالفوائد فعشان كده وقفنا عنده ملية، أن فيه عظم أجر بر الوالدين وتأكيد حق الأم وأن دعاءها مجاب، وقلنا أن في ذلك إثبات لكرامات الأولياء كما تقدم، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. طبيعة الحال مثل هذه الأمور الكرامات وغيرها لا تتماشى مع منهج المعتزلة العقلي، أنه هذه الكرامات لا تتحقق. وإحنا دائما نقول أن إثبات شأن الكرامات أمر عليه معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن ليس كما وقع فيه المبتدعة من الصوفية وغيرهم. دائما نقول الكلمة المشهورة عن شيخ الإسلام: نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة. أنت لا تطلب الكرامة لذاتها، هذه الكرامات تأتي هكذا في الطريق لكي يزداد الذين آمنوا إيمانا. أيضا استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات، وأن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، فقد ثبت في الحديث في صحيح البخاري: فتوضأ وصلى، الرواية التي في الصحيح. الحديث الرابع والثلاثون، باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. سبحان الملك. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. الله. هذا الحديث حديث حسن، وله أصل في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة بأتم من هذه الرواية التي أتى بها البخاري هنا في الأدب. يقول أبو هريرة، وقد تقدم معنا فيما سبق من الأحاديث ما كان يصنع أبو هريرة مع أمه حين كان يوليه الأمير بعض الولايات من الفتوى وغيره، فكان لا يخرج حتى يذهب إلى دار أمه ويقرئها السلام كما تقدم معنا. فأبو هريرة كان رجلا بارا بأمه. يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني، فضلا عن أن يكون مسلم بطبيعة الحال، إلا أحبني. وفيه التحدث عن بعض الفضائل والمناقب لمصلحة إذا أمن الفتنة، وفيه فضل الله تعالى على بعض عباده بأن يحبه المسلم والمشرك، فهذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولله درك يا أبا هريرة، لقد أحبك من سمع بك من اليهود والنصارى، فما بال الشيعة لم يحبوك. سبحان الملك. قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. في رواية لمسلم فأسمعتني في رسول الله ما أكره فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وأنا أبكي، فقلت ادعوا الله لها فدعا. وفيه طلب الدعاء ممن يتوسم فيهم التقى والصلاح لهداية عزيز أو حبيب. تسأل أهل الخير أهل الصالحين أن يدعوا لوالديك ابتداء ولمن يعني تتوسم أو ترجو هدايته. فأتيتها وقد أجافت عليها الباب أي أغلقت، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت. في بعض ألفاظ الحديث أنه سمعها تغتسل وراحت نهارته وقالت له لا تدخل، لما انتهت من غسلها قالت إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي. قال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، فيه فضل أبي هريرة وأمه رضي الله عنهما، والاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر على الإيذاء، وفيه طلب الدعاء للوالدين. في لفظ مسلم اللهم حبب عبدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. لذلك سبحان الملك أبو هريرة له منزلة في قلوب أهل الإيمان عجيبة، هكذا ما يسمع به أحد فقط قط إلا أحبه، تحبه كده في لله في لله ما تعرفش ليه. فهو يتكلم إن سبحان الله إن اليهود والنصارى كانوا يحبونه، فهو يرجو أن يكون مثل ذلك، يعني يكون بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور لعين المسؤول وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه دعا لها رجع لها، وسبحان الله كانت تؤذي أبا هريرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. انقلب قلبها 180 درجة في لحيظات، سابها وراح للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوه لها رجع لها أسلمت. وفيه حرص الولد على إسلام أمه من حيث عرض الإسلام عليها وطلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعتنقه، وده اللي احنا بنقوله دلوقتي في الالتزام، ان اولى الناس بالرعاية في شأن الدين وفي شأن الدعوة من الاقارب لا شك الوالدين لا سيما الام ابتداء. قال باب بر الوالدين بعد موتهما. الحديث 35. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك من قبلهما. هذا الحديث ضعيف، أورده الشيخ الألباني في الضعيفة في الجزء الثاني برقم 597. معنى قوله أبرهما أي أصلهما وأحسن إليهما، ومعنى قوله إنفاذ عهدهما أي إمضاء وصيتهما. لكن المعاني التي اشتملت عليه هذه المعاني التي اشتملت عليه يعني ستجدون بعض الأحاديث في الباب تشهد لبعضها. فالدعاء لهما هذا أمر معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صالح يدعو له، وفيه الحث على الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والاستغفار لهما كذلك. وإنفاذ عهدهما فيه الحث على إفاء العهد الذي كان بين والديه وشخص آخر وتوفي قبل إنجازه، فإفاء العهد الذي كان بين والديه وبين أي من الناس في هذا أيضا أمر مأمور به شرعا، إنه العهود التي كان قطعها على نفسه ده شيء أساسي إن هو يقوم به لا شك. واحد كان خذ على نفسه مثلا إنه يدفع لفلان شيء معين فكأنها ارتبطت بذمته فوارثه من بعده يقوم مقامه في مثل ذلك إنفاذ عهدهما، فهذا أيضا تدل عليه النصوص. وإكرام صديقهما فمن تمام البر والصلة الإكرام والإنفاق على أصدقاء الوالدين وأصحابهما، وسوف يأتي في الأدب هاهنا باب يخص هذا المعنى. وأخيرا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فيه فضل صلة الرحم، وأن الإنسان لا يستحق هذا الفضل إلا بسبب الوالدين. إذن فالمعاني التي اشتمل عليها الحديث معاني صحيحة دلت عليها أحاديث كثر، لكن إسناد هذا الحديث فيه ضعف. من الفقهيات الخاصة والفوائد الخاصة بهذا الحديث فضل استغفار الولد في حق والديه، وأن الاستغفار سبب لرفع الدرجات، وأن استجابة دعاء الولد الصالح لأبويه أمر أتى به الشر. استجابة دعاء الولد الصالح لأبويه. قال الحديث 36: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ترفع للميت، هذا من كلام أبو هريرة فهذا أثر عنه، قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. بطبيعة الحال هذا الأثر له حكم الرفع، هذا الأمر لا يعلم هكذا، إنما لابد أن يكون مصدره الوحي، لا يعلم هذا بالرأي، وإنما ينبغي أن يكون مصدره الوحي. أولا قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ أي بما رفعت درجتي، بما رفعت درجتي هكذا، فيقال: ولدك استغفر لك، أي فيه رفع درجة العبد باستغفار ولده ودعائه له. وفي هذا حث على بر الوالدين بعد موتهما بالاستغفار والدعاء ونحو ذلك، وفيه تربية الأبناء على الطاعة حتى ينتفع بهم الآباء والأمهات، لازم يربيه من البداية على هذا الأمر، يعني طول الوقت كلما يتذكر والديه بعد موتهما يظل في الاستغفار لهما ويدعو لهما: ربنا يرحمهما ورب يغفر لهما، وكذا يستغفر ويترحم لهما هكذا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب باب بر الوالدين، وإسناده حسن، وقد ثبت هذا الأثر مرفوعا من حديث أبي هريرة كما في الصحيحة برقم 1598. الحديث 37: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما، قولوا آمين. شوفوا فقه محمد بن سيرين أيضا، قال: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. هذا الإسناد أيضا إسناد حسن، قال هذا الأثر ليس مخرج في الكتب الستة، لكن هذا الإسناد إسناد صحيح صححه الألباني، قد يكون هذا الأثر من الزيادات، زيادات الأدب المفرد. قال: كنا عند أبي هريرة، القائل محمد بن سيرين، كنا عند أبي هريرة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فيه حرص أبي هريرة على بر أمه وطلب الاستغفار من المسلمين، ولذلك أورده البخاري هاهنا بر الوالدين بعد موتهما، أن أبا هريرة لبره كان يستغفر لأمه. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، فيه الحرص على نيل دعوة الصحابة رضي الله عنهم، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأبي هريرة وأمه وللمؤمنين والمؤمنات. من الفوائد في هذا الحديث اهتمام الصحابة والتابعين بسؤال المغفرة لأنفسهم ولوالديهم وللمستغفرين لهما. الحديث 38: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الوصية. قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله، أي فائدة عمله وتجديد ثوابه، يعني لا يصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج، خلاص انقطع العمل الآن يبقى الرصيد توقف، إلا من هذه الثلاث هنا يزاد في شأن رصيده من هذه الأمور الثلاث فقط، قوله إلا من ثلاث هكذا، أي ثلاثة أشياء، فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع، ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها، هو السبب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة جارية، فصاحب هذه الصدقة وعلم ينتفع به، ترك من بعده علم ينفع الناس جميعا، ولد صالح يدعو له كذلك، فهو كان متسبب في هذا الأمر، هذا الميت يعني كان متسبب في هذا الأمر فنفعه ثوابها بعد موته. قال يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، هذا حديث صحيح أورده الألباني في الإرواء. قوله صدقة جارية كالأوقاف، أي دائمة متصلة، كأن يوقف وقفا يرصده لفعل الخير. تعرفون ما أشهر حديث في شأن فضل الأوقاف، كانوا يسمونها الأحباس، كان عمر يقول إن أفضل مالي ما أصبت يوم خيبر، يوم خيبر قسمت بعد ذلك من فتح الله عز وجل، وهذا كان لهم رغدا وعيشا هنيئا، كانت خيبر مليئة بالنخيل وكانت أرض مباركة، فلما كان ما كان من نصرة أهل الإسلام عليهم قسمت هذه الأرض، فأصاب عمر منها قطعة فأراد أن يتصدق بها. شوفوا سيدنا عمر أول ما أصاب مال نفيس فقال أتصدق به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، قال احبسها، فمعنى الحبس أي اجعلها وقفا، فمعنى الوقف هنا أن الأرض دي اللي تطلعه يتصدق به، وهو في نفس الوقت أصلها، قال وثمر سبلها يعني ما ينتج عنها، يبقى ياخد الحاجة كأنه بيتاجر فيها بالظبط بس لله، المال بعد كده يرصد لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا من الأمور الطيبة في شأن الأوقاف، قال احبسها وسبل ثمرها، صدقة جارية يدوم ثوابها مدة طويلة، أو علم ينتفع به كتعليم وتصنيف، قال السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على مر الزمان، التصنيف الكتابة، إنما التعليم اللي هو بالمشافاة هذا طبعا قبل وجود الأشرطة والأشياء مثل هذه، لكن لا شك إن طرق الحفظ بقت متنوعة الآن، كل الطرق التي يحفظ بها العلم، لكن لا شك أن التصنيف أولاها، الكتاب دايما له قيمة ستظل، العلم المبثوث في الكتب يعني يتورث ويبقى أسهل، يعني الكتاب أنت ممكن تمسكه تقرأه وتفره من أوله إلى آخره، إنما الشريط يعني أنت مش عارف قالها فين الحتة دي عمل كذا، فلا شك أن الكتاب أولى، أولى ما ينبغي أن يتركه الإنسان من بعده. قال أو ولد صالح، قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، يعني لو دعا له ولد غير صالح لا يحصل له هذا الأمر. يقول أو ولد صالح يدعو له لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى، وقيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره كما تقدم. قال النووي قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا من هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه الفوائد هذا الحديث أن فيه دليل لعدم انقطاع الثواب للأعمال الصالحة، لا ينقطع بالموت ثوابه، وفيه حث على التزود بالأعمال الصالحة للآخرة، وفيه الحض على وقف أعمال يستمر نفعها مثل بناء المساجد وبناء المدارس وحفر الآبار، فكل ذلك من الصدقات الجارية. وفيه بيان فضل العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضل الدعاء وأن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت. وفيه حث على تربية الأبناء وتعليمهم ليكونوا صالحين. فاحرص عبد الله على الصدقة الجارية قلت أو كثرت، وإن لم تكن عالما أو طالب علم أو ذا قدرة على الكتابة والتصنيف فانشر الكتب النافعة ووزعها لوجه الله، واحرص على اختيار الزوجة الفاضلة لتعينك على تربية أبناء صالحين حتى تنتفع من دعواتهم وأعمالهم الصالحة، وحذاري حذاري من مؤامرة تحديد النسل، وبالله التوفيق. الحديث 39. قال حدثنا يسرة ابن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي آفا ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت، فله أصل في صحيح البخاري. قوله أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت في الصحيحين افتلتت، أي أخذت فلتة أي بغتة، ماتت فجأة. إن أمي توفيت ولم توصي، فالأصل إعداد الوصية، فينبغي أن يحرص العبد على أن يوصي قبل أن تفتلت نفسه. قال أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنه على العمل بالنص والتقيد بمنهج النبوة، إذ لم يبادر بالصدقة، يعني عمل صالح وخير. بصوا بقى الفرق ما بيننا، كان يستطيع أن يصنع ذلك، ففيه أنه لم يبادر بالصدقة قبل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما قد علمنا من منزلة هذه الصدقة. وفي الحديث جواز الصدقة عن الوالدين الميتين وهو من برهما بعد موتهما. قال الحافظ في الفتح: وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. الفوائد، يبقى أول فائدة إيه؟ إن الصحابة كانت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم، وهكذا يكون الشأن لأهل العلم ورثة الأنبياء من بعدهم. وفيه العمل بالظن الغالب. منين استفدنا هذا؟ فيه العمل بالظن الغالب أفينفعها. وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين، وأن إظهار الصدقة يكون خيرا من إخفائها، إظهار الصدقة خير من إخفائها. الحديث 40. قال باب بر من كان يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثاني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك. هذا الأثر أثر ضعيف، أورده الألباني في الضعيفة برقم 2089، لكن له أصل في صحيح مسلم، هو الحديث الثاني في هذا الباب، فنورده أيضا حتى ننهي هذا الباب. الحديث 41. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذن المعنى الزائد في الحديث الأول قوله فيطفئ الله نورك، هذه الزيادة زيادة ضعيفة. أما المعنى في حفظ ود الأب فهذا جاء به الحديث، والحديث في مسلم أورده في كتاب البر والصلة والأدب. قوله في الحديث 40 فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، أي كان ابن عمر يستصحب خلفه حمارا يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير، يعني كان لهذا شأن عند ابن عمر فأعطاه إياه، يعني كان بيستريح لما يجي يركب، كان يبقى يركب البعير ثم كان هذا الحمار ربما يركبه ابن عمر يستريح عليه، فآثر الرجل به. ود أبيك أي أهل محبته وصداقته، ففيه حث على صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. وفيه الوعيد على هجر أصدقاء الأب لأن ذلك مما يطفئ نور الإيمان، قلنا هذه الزيادة ضعيفة. أما الحديث الصحيح الذي أورده مسلم، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أبر البر أي أفضله بالنسبة إلى والده وكذا الوالدة. أهل ود أبيه قلنا أصحاب مودته ومحبته. قوله إن أبر البر فيه فائدة، وهو الدلالة على المفاضلة بين أنواع البر وأنها مراتب. قلنا الفكرة بتاعت مراتب الأعمال لما ذكرنا مثل هذا قبله حين تكلمنا عن أفضل الأعمال في فاضل ومفضول. قال المناوي: إن من جملة المبرات الفضلى مبرة الرجل أحباء أبيه، فإن مودة الآباء قرابة الأبناء، أي إذا غاب أبوه أو مات يحفظ أهل وده ويحسن إليهم، فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. فمن منا صار يصنع مثل ذلك؟ هذه مما عفى عليها الزمان. قال الحافظ العراقي: جعله أبر البر لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ، لأن الحي يجامل والميت لا يستحيا منه ولا يجامل إلا بحسن العهد، إلا بالوفاء. فهذا فيه دلالة على هذه المزية الخلقية العظمى، شأن الوفاء. ويحتمل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه، وانقطع هذا بموته، فأمر بنيه أن يقوم مقامه، فأمر الشرع يعني بنيه أن يقوم مقامه فيه. وإنما كان هذا أبر البر لاقتضائه الترحم والثناء على أبيه، فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة. اللفظ في صحيح مسلم قريب من اللفظ الذي أوردناه في الحديث السابق، الحديث 40 هذا. قال ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، كما في الحديث حين قال له: أما يكفيه درهمان؟ فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. ففي هذا بيان فضل الصلة مع أصدقاء الأب بعد موته. وتلتحق أيضا بهذا الحديث صديقات الأم وأصدقاء الأجداد والمشائخ والزوجة والزوج، كما هو ثابت في حديث آخر من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لصديقات خديجة رضي الله عنها، وصلته لهن معروفة حين كان يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر.